بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تفسير كلمة التوحيد: ولنختم الكلام بآية ذكرها الله تعالى في كتابه تبين لك أن كفر المشركين من أهل زماننا أعظم من كفر الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فقد ذكر الله عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر تركوا السادة والمشايخ فلم يدعوا أحدا منهم ولم يستغيثوا به، بل يخلصون لله وحده لا شريك له ويستغيثون به وحده، فإذا جاء الرخاء أشركوا. وأنت ترى المشركين من أهل زماننا، ولعل بعضهم يدعي أنه من أهل العلم وفيه زهد واجتهاد وعبادة، إذا مسه الضر قام يستغيث بغير الله، مثل معروف أو عبد القادر الجيلاني، وأجل من هؤلاء مثل زيد بن الخطاب والزبير، وأجل من هؤلاء مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله المستعان، وأعظم من ذلك وأطم أنهم يستغيثون بالطواغيت والكفرة والمردة، مثل شمسان وإدريس ويقال له الأشقر ويوسف وأمثالهم. والله سبحانه أعلم، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق الحديث في هذه الرسالة عن معنى كلمة التوحيد، وهي معنى لا إله إلا الله. وقد تكرر الكلام على من كان يحضر هذه المجالس، فلا إله إلا الله متضمنة للنفي والإثبات، لا إله ثم تثبت إلا الله. والآلهة الموجودة المعبودة من دون الله كثيرة، وكان المشركون يعبدون الحجر، يعبدون الأصنام، يعبدون الأولياء، يتوسلون بهم إذا أصابتهم الشدة يخلصون، وإذا جاء الرخاء رجعوا للشرك. المؤلف رحمه الله يتحدث في زمانه، وهذا في القرن الثاني عشر، وهذه الأسماء التي ذكرها التي هي شمسان وما يشبهه سيتبين لكم أنها في الرياض في هذه البلاد. ومعنى ذلك أن الناس أكثرهم إلا ما شاء الله كلهم ضلوا عن الطريق الصحيح السوي في معنى لا إله إلا الله. لأنك تأتي للإنسان وهو يذبح لغير الله، وهذا بنص القرآن والسنة أنه شرك، فصلي لربك وانحر، ولعن الله من ذبح لغير الله. ولكن قل لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله، لأنه لا يفهم أن عمله هذا ينقض هذه الكلمة. أما المشركون في زمانهم حينما بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يعرفون معنى هذه الكلمة، يعرفون أن من قال لا إله إلا الله لا يمكن أن يذهب إلى الأصنام فيترك اللات والعزة ومنات وغيرها من الأصنام، يعرفون هذا، لأنه لما قالهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، كما في نص القرآن. وماذا يقولون عن تلك الآلهة؟ يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني ما يعبدونهم لأنهم يخلقونهم ويرزقونهم، وإنما يعبدونهم يتقربون بهم إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ولهذا قال الله عز وجل لرسوله: ولئن سألتهم، أي المشركون، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إذن يعرفون أن الخالق الرازق المحي المميت المدبر هو الله، لكن يقولون: ما لنا وصول إليه إلا بهذه الوسائط. هذه الوسائط التي يدعونها ويتوسلون بها، هذا هو الشرك بعينه، لأنهم فهموا معنى هذه الكلمة. أما المشركون الذين تغير وضعهم وهم مسلمون يقولون لا إله إلا الله، يصلون ويزكون ويحجون ويصومون، ومنهم العباد كما ذكر المؤلف هذا، إلا أنهم لم يفهموا معنى هذه الكلمة، ولهذا يجمعون بين هذا وهذا، يقولون لا إله إلا الله ويذبحون لغير الله ويستغيثون بغير الله، وهذا نقض لهذه الكلمة. المؤلف هنا يقول: نختم هذا الكلام الذي سبق بآية ذكرها الله تعالى في كتابه تبين لك أن كفر المشركين من أهل زماننا أعظم من كفر الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر هذه الآية وهي في كتاب الله تتلى ويقرأها الناس جميعا الذين يقرؤون القرآن. يقول: قال الله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. يعني حينما يركب الناس المشركون في البحر في السفن الشراعية، ثم تأتي الشدة وتأتي الأمواج من كل مكان، عند ذلك يخلصون العبادة لله. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون، يعني ذهب من تدعون إلا إياه، يعني لا تدعون إلا الله وحده. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. يقول: في البحر حينما تأتي الشدة وتأتي الأمواج ويظن أن الموت حصل، يترك تلك الآلهة كلها الأصنام، لا يدعون مع الله غيره، بل يخلصون العبادة لله وحده. يقول: هذا الذي يعمله المشركون في ذاك الوقت. الآن في وقتنا، أي في وقته الذي يتحدث فيه، إذا أصابت الإنسان شدة وضيق ماذا يعمل؟ هل يخلص العبادة لله؟ لا. يقول: في نفس الوقت يلجأ إلى الأولياء ويستغيث بهم. فقد ذكر الله عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر تركوا السادة والمشايخ، فلم يدعوا لا عبد القادر الجيلاني، ولا في ذاك الوقت ما يدعو الأصنام التي كانت موجودة، اللات والعزة وغيرها، ما يقولون يا لات يا عزة أنجونا من هذا النصيب التي نحن فيها، ما يقولون هذا، يتركونها كلها ويدعون الله وحده. يقول هنا: فلم يدعوا أحدا منهم ولم يستغيثوا به، بل يخلصون لله وحده لا شريك له، ويستغيثون به وحده. فإذا جاء الرخاء أشركوا. الآية كما نسمع: وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون، ظل معنى ذهب، ظل من تدعون إلا إياه، أي إلا الله. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فهو يقول: في حال الشدة يخلصون العبادة لله عز وجل. قال: فإذا جاء الرخاء أشركوا، لأن الله عز وجل يقول في هذه الآية: فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، يعني تركتم الإخلاص وتوجهكم إلى الله وحده، وجئتم بالشركاء الذين كنتم تدعونهم. ثم يقول: وأنت ترى المشركين من أهل زماننا، ولعل بعضهم يدعي أنه من أهل العلم، وفيه زهد واجتهاد وعبادة، إذا مسه الضر قام يستغيث بغير الله، مثل معروف، ومعروف هذا يعني رجل من العباد، ومثل عبد القادر الجيلاني، وعبد القادر الجيلاني عالم من العلماء فاضل رجل صالح وهو في العراق، هذا جعله معبود مع الله، يستغيثون به من دون الله، وبنوا عليه القبة المعروفة في تلك البلاد، بل القادرية الذين يذهبون إلى هذه الطرق الصوفية ومنها طريقة القادرية، تجد عبد القادر الجيلاني له مشاهد في كل مكان، مع أنه في العراق ومات في العراق، لكن تجد في إفريقيا وفي بلدان أخرى تجد المشاهد موجودة له عبد القادر الجيلاني. وطريقة القادرية يمكن يعرفها بعض الإخوان الذين أشاهدهم، لأنهم من تلك البلاد التي فيها هذه الطريقة. الطريقة القادرية في شخص اسمه ناصر كبرى، هذا رئيس هذه الفرقة ورئيس هذه الطائفة في وقته، يعني في وقت قريب توفي، كنا في البلاد التي هو فيها، هو نفسه يذكر أن من كرامات الأولياء ومن كراماته هو وطريقته التي يسلكها أنه يدرس الناس في تلك البلاد، ثم يمد يده إلى الكعبة فيقدم لهم بعض المأكولات من الكعبة، يأخذها ويعطيهم إياها. يعني السفر من هذه البلاد إلى بلاده على الطائرة 3 ساعات، لكنه يتناول هذا الطعام ويقدمه لأتباعه، وهذا مما يدل على الضلال الذي وصل إليه الناس. بل في المسجد الذي كان يدرس فيه ويكون أتباعه فيه، في هذا المسجد يذكرون الله، يذكرون الله على الطبول. يعني هل أحد يعرف منكم في هذه الدنيا أن في ذكر على الطبول، ذكر الله عز وجل على الطبول، يعني رقص وضرب الدفوف في داخل المسجد ويذكرون الله؟ هذا موجود في الدنيا، وأنا شاهدت في بعض البلدان ما يحتاج تسميتها، ولكن أنا دخلت مسجدا فإذا الشيخ حقهم أو القائد حقهم يذكر الله وهم يدقون الطبل ويسبحون ويكبرون على هذا الطبل. شخصا ممن كان كما يقول أنه مجتهد في نفس تلك العبادة في نفس ذلك الذكر، الله عز وجل وفقه وترك تلك الطريقة، وكان يتحدث عن نفسه ويضحك على نفسه، يقول كيف أذكر الله عز وجل على الطبول والمزامير التي نهى عنها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ونذكر الله على ذلك؟ هذه الطرق الصوفية التي ألصقوها بهؤلاء العلماء هم براء منها. عبد القادر الجيلاني كما سيأتينا في القراءة رجل عالم من الحنابلة، وكان موجودا في العراق، وله كتب مؤلفة، وهو بريء مما يقولونه عنه وينسبونه إليه. إذن يقول المؤلف: حينما يصيب الضر أي إنسان يستغيث بغير الله، مثل معروف الكرخي، وهذا سيأتي ذكره، وعبد القادر الجيلاني، ثم يقول: وأجل من هؤلاء مثل زيد بن الخطاب. زيد بن الخطاب أخو عمر الخطاب رضي الله عنه، قتل في حروب الردة في اليمامة، اليمامة في الرياض، وبنوا على قبره قبة، وكانوا يدعونه ويستغيثون به من دون الله. في زمن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هدمت هذه القبة التي كان الناس يستغيثون بهذا الرجل، وهو يقول: وأجل من هؤلاء، يعني معروف الكرخي وعبد القادر الجيلاني، زيد بن الخطاب صحابي، والصحابي يقول أفضل من هؤلاء. إذن هم يبدأون بهؤلاء، ثم زيد نفسه يدعونه من دون الله تبارك وتعالى، وكذلك الزبير. يقول: وأجل من هؤلاء مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام بين للناس طرق الخير وطرق الشر، وترك الناس على المحجة البيضاء كما قال صلى الله عليه وسلم. وحينما استغاث به بعض الناس نهاه عن ذلك، وحينما حلف به بعض الناس قال: أن جعلتني لله ندا، حينما قال ما شاء الله وشاء محمد قال: أن جعلتني لله ندا. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين الطريق الواضح للناس، ونهى أن يعبد غير الله، وهذه دعوته من حين بعثه الله عز وجل حتى قبضه إليه. فكثير من الناس يتوسلون بالرسول ويدعونه من دون الله ويستغيثون به، وذكرنا في دروس سبقت على أنه حينما صلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاة الاستسقاء، وكان في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام إذا تأخرت الأمطار يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم، فدخل رجل هذا المسجد ورسول يخطب يوم الجمعة، وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاعت العيال، فادعوا الله لنا. هلكت الأموال، أموالهم ما هي في ذاك التاريخ؟ الإبل والبقر والغنم، المواشي. قال: هلكت يعني من شدة القحط، وجاع العيال، ما تحصلنا لهم على ما يكفيهم، فادعوا الله لنا. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وهو في الصلاة ودعا الله عز وجل، الله استجاب دعاءه في نفس اللحظة، وطلعت سحابة صغيرة كما في الحديث خلف جبل سلع، هذا الذي على يميننا وأنتم الآن في المدينة، وطلعت في السماء مثل الترس صغيرة، ثم طلعت في السماء وانتشرت، ثم هطلت الأمطار، ولم يخرج الناس من المسجد إلا والأمطار نازلة، واستمرت الأمطار أسبوعا كاملا لا يرون الشمس. في الجمعة التالية إما ذاك الرجل أو غيره دخل المسجد وقال: يا رسول الله خربت الديار، يعني من كثرة الأمطار، والديار معروفة في ذاك الوقت والمباني معروفة في ذاك الوقت، قال: خربت الديار، فادعوا الله أن يصرفها عنا. فرفع الرسول عليه الصلاة والسلام يديه للسماء ودعا الله وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام ومنابت الشجر، يعني نسمع لهذا الدعاء، يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، يعني يتفرج عن المدينة ولكن يكون على الأماكن التي هي الجبال ومنابت الشجر التي نرعى فيها مواشينا. قال الراوي والحديث في الصحيح كما هو معروف، قال: فتفرقت السحب وطلعت الشمس وطلع الناس. هذا القحط الذي أصابهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله لهم، حدث في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الخليفة الراشد، حتى سمي العام عام الرمادة، يعني لكثرة القحط والشدة احترقت الأشجار حتى صارت مثل الرماد. فطلبوا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يصلي بهم صلاة الاستسقاء، فصلى بهم، وبعدما انتهى من خطبته نسمع لقوله: وأقول لطلاب العلم، الحديث في صحيح البخاري في صلاة الاستسقاء، في كتاب صلاة الاستسقاء، بعدما انتهى من خطبته قال: كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم. متى كان يتوسلنا به؟ في حال حياته، لما كان دخل ذاك الرجل وقال ذلك القول وطلب منه أن يدعو الله له، قال: كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس رضي الله عنه ودعا الله عز وجل، ومن دعائه: اللهم إنه لا تكون شدة ولا يكون قحط إلا بالمعاصي، ولا يرفع إلا بالتوبة، فهذه أيدينا إليك بالتوبة. فالله عز وجل استجاب دعاءه وطلعت السحب مثل الجبال وهطلت الأمطار. ودنا نتفقه في هذه العبارة التي قالها عمر رضي الله عنه، قال: كنا نتوسل برسول الله والآن نتوسل بعم رسول الله. ألا يعلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من العباس بل من الناس جميعا؟ أليس يعلم ذلك؟ يعلم هذا، ويعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام حياة برزخية لا يعلمها إلا الله، ليس لها أحكام الدنيا. فلماذا عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى العباس وطلب منه أن يدعو، ولم يقل بجاه رسول الله أن ينزل الله علينا المطر، والصحابة حاضرون، وعمر الخطاب خليفة من الخلفاء الراشدين، ورسول قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. إذن عمر الخطاب عمل هذا والصحابة متواجدون ولم ينكر عليه أحد. المؤلف هنا يقول: وأعظم من ذلك أنهم يستغيثون برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. إذن لماذا عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وطلب من العباس أن يدعو؟ ليبين للناس على أن الطلب من الشخص هو أن يدعو بنفسه بلسانه إذا كان حيا، يعني التوسل بالرجل الحي تطلب منه أن يدعو الله عز وجل، إذن طلب من العباس أن يدعو، فالله عز وجل استجاب دعاءه، ولو يعلم أن ذلك جائزا لعمله. إذن ينبغي للمسلم أن يتفقه في دين الله، وأن يتبع الصحابة رضوان الله عليهم في فهمهم وتفسيرهم لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم المحبة الشديدة، وكل الصحابة كذلك. حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. الحديث في صحيح البخاري حديث أنس. نسمع ما قال عمر وماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: أنت والله الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المحبة، والصحابة جميعا يحبونه تلك المحبة. إذن نقتدي بعمر الخطاب رضي الله عنه في فعله هذا، فإذا أصابتنا شدة نلجأ إلى الله عز وجل. والله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالإنسان يتوجه إلى الله عز وجل ويطلب منه ما شاء، والله عز وجل لا يخيب دعاءه. ثم يقول: وأشد من هذا أنهم كانوا يستغيثون بالطواغيت والكفرة. يقول في زمنه يعني تجاوزوا الصالحون والأنبياء فساروا يدعون الطواغيت والكفرة. من هم هؤلاء؟ لمثل بهذه الأمثلة. قال: وأطم أنهم ومن وأعظم من ذلك وأطم أنهم يستغيثون بالطواغيت والكفرة والمردة مثل شمسان وإدريس ويقال له الأشقر ويوسف أمثالهم. والله سبحانه وتعالى أعلم. نسمع الآن من القارئ يقرأ لنا تعليق الشارح لهذه الكلمات حتى نستفيد منها ونعرف من هو معروف الكرخي ومن هو عبد القادر الجيلاني ومن هو شمسان الذي سمعنا ذكره إلى آخره. جزاك الله خير، تفضل اقرأ.
قال الشارح حفظه الله تعالى: معروف هو معروف الكرخي.
لا، أبدأ من الصفحة الأولى لو تكرمت، رقم 28 تحت قبل الآية.
قال الشارح حفظه الله تعالى: كفر أهل زماننا أعظم من كفر المشركين الأولين، أعظم من كفر أبي جهل وأبي لهب، لأن المشركين الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، لأنهم يعلمون أنه لا يخلص من الشدة إلا الله. أما مشركو زماننا فهم في الشدة أكثر شركا منهم في الرخاء، إذا وقعوا في الشدة ينادون معبوداتهم، كل ينادي معبوده ليخلصه من الغرق في البحر، يخلصه من كذا. كلما زاد الخطر زاد الشرك عندهم، فهم أشد من المشركين الأولين والعياذ بالله.
الآية كما سمعتم الله يقول عن المشركين الأولين: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. بعدما يأتي الرخاء نسوا تلك الشدة ورجعوا لشركهم. أما الموجودين في زمنه، وقد يكون في زمن الآن في بعض البلدان، فكانوا إذا جاءت الشدة يلجؤون إلى الأولياء ويزدادون في ذلك. وذكرت مرة في درس أنني سألت شخصا كان بحارا، فقلت له: يا أخي، هذه الآية الله عز وجل يقول فيها هذا القول، وأنت في البحر، ماذا يحدث لما تأتيكم الرياح والأمواج وتكون الشدة؟ ماذا يحدث منكم؟ قال لي، حدثني أنا مباشرة، قال: والله يا شيخ، أنه إذا جت الشدة كل اللي في السفينة يا عيدروس يا عبد القادر يا جيلاني، والله عز وجل ينسونهم في حال الشدة. وهذا ما ذكره الله عز وجل في كتابه، وهذا مصداق لما ذكره المؤلف، يعني ينسون الله عز وجل ويلجؤون إلى من يدعونهم من دون الله يستغيثون بهم. نعم.
قال حفظه الله: معروف هو معروف الكرخي من الأولياء المعروفين في العراق، يعبده القبوريون، وعبد القادر الجيلاني إمام من أئمة الحنابلة القدماء، فهو إمام جليل، ولكن لما مات اعتقدوا أنه ينفع ويضر فبنوا على قبره، والصوفية اتخذوه إماما للمتصوفة أصحاب طريقة يسمونهم القادرية.
أنتم تعرفون لما نقرأ في كتاب الله عن اللات، هذا اللات رجل صالح وكان في جهة الطائف في أيام الجاهلية، كان يلت السويق للحجاج، يعني يطعمهم إذا جاءوا الحجاج يكرمهم ويطعمهم ويحسن إليهم. هذا رجل مات، لما مات عملوا له ذلك القبر وكانوا يعبدونه من دون الله. الله عز وجل ذكر في كتابه اللات والعزة، والعزة سمرات شجر كانوا يتوسلون بها ويعبدونها من دون الله، وكان الشياطين فيها ويجيبونهم إلى ما يطلبون منهم وهكذا. إذن هذا معروف الكرخي ولي من الأولياء، يعني رجل صالح. وينبغي أن نعرف الولي من هو. الله عز وجل قال في كتابه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. من اتصف بالإيمان والتقوى فهذا ولي. الإيمان أن تؤمن بالله وحده لا شريك له، ما تعبد معه غيره، تؤمن بأسمائه وصفاته، ثم تعبد الله العبادة الصحيحة، ثم تتقيه. التقوى نعرفها بالتعريف المختصر: هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فإذا كان الرجل مؤمنا ويمتثل كل ما جاء في كتاب الله من أوامر، وكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوامر، وينتهي عن جميع ما نهى الله عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الولي. معروف الكرخي وأمثاله من الأولياء الصالحين كانوا كذلك، يعبدون الله العبادة الصحيحة، ويخلصون عبادتهم لله تبارك وتعالى، ويتقونه، ويعملون الأعمال الصالحة. إذن كل واحد مؤمن بالله تبارك وتعالى متقي له، أي لا يرتكب المعاصي ولا يترك المأمورات، بل يعمل بالنوافل ويكثر منها، الصدقة والصوم والصلاة والحج إلى آخره. فكل واحد اتصف بهذه الصفات فهذا ولي من أولياء الله. أما الأولياء عند أصحاب الطرق الصوفية فيختلفون عن هؤلاء، قد يكون هو عابد ولكن عبادته قد تكون على ضلال. الطرق الصوفية هي منتشرة في هذا العالم. الذي يعرف هذا أن أصحاب الطرق الصوفية عندهم أوراد يسمونها ويعتقدونها ويسموها الوظيفة، ويدعون أتباعهم ليحضروا هذه الوظيفة. يعني مثلا بعد صلاة الظهر عندهم ذكر، بعد صلاة العصر، بعد صلاة العشاء عندهم ذكر، فيطلبون المريدين أتباعهم يحضرون هذا الذكر. الذي لم يحضر هذا الذكر يحرم من الأجر والثواب، وهذا تضييق لما جاء في كتاب الله عز وجل، ومن تيسيره على عباده ومن تسهيله لأمور العبادة. الله عز وجل ماذا يقول؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هل بقي من حال الإنسان شيء؟ الذي يذكر الله قياما يمشي قائم يصلي، قعودا نحن الآن جالسون نذكر الله عز وجل، مضطجع وعلى جنوبهم يذكرون الله. إذن ذكر الله تذكر في كل وقت. هم عندهم إذا لم يحضر الوظيفة مع الشيخ هو يقول الكلمة وهم يردون عليه حرم هذا الأجر. الله عز وجل يسر على الناس وسهل عليهم ولا يحتاج، حتى الإنسان غير متعلم يذكر الله عز وجل. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ نسمع لهذا الحديث الصحيح. هم تعجبوا قالوا: كيف يكسب الإنسان 1000 حسنة؟ 1000 كثير يعني، نسمع كيف يكسب الإنسان 1000 حسنة وجربوا. قال: يسبح 100 تسبيحة، والتسبيحة بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. جرب أنت يا أيها المسلم في التسبيح، انظر 100 تسبيحة كم تأخذ منك من الوقت، دقائق، تسبح 100 تسبيحة ثم تكسب هذا 1000. ولهذا لما قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله شكوا عليه أن أصحاب الدثور سبقوهم بالأجور. ما هي الدثور؟ فيه تجار وفي كل وقت فيه أغنياء وفقراء في كل وقت، وهذه سنة الله عز وجل. في ذاك الزمن فيه أغنياء، الأغنياء إذا قال المؤذن حي على الصلاة تركوا تجارتهم وجاءوا للمسجد، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فالفقراء قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام سبقنا أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويتصدقون بفضول أموالهم. أهل الدثور معناها عندهم أموال تكفي عوائلهم وما يحتاجون إليه وفي زيادة. الدثار معناه في اللغة عندك هذا الثوب، هذا ساتر جسمك، ساتر العورة، عندك ثوب آخر لحاف من فوق، هذا يسمى دثار. لو راح هذا ما يضرك، أنت باقي يعني لبسك وأنت في هذه الحالة. فهم يقولون أهل الأموال اللي عندهم زيادة عن حاجاتهم يصلون مثلنا ويتصدقون بفضول أموالهم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام ألا أعلمكم شيئا إذا عملتموه لا يسبقكم أحد إلا أن يعمل مثل عملكم. ماذا قال لهم؟ قال تسبحون 33 يعني بعد الصلاة التي نعملها الآن، وتكبرون 33 وتحمدون الله 33 وتختموها بلا إله إلا الله فتسير هذه 100. كما قلنا التجار ما يجلسون في تجارتهم وينسون أعمال الآخرة. إذا أذن المؤذن جاءوا للصلاة، فجاءوا إذا هم يسمعون الفقراء مساكين يسبحون ويحمدون ويكبرون، فعملوا مثل ما يعملون. رجعوا مرة أخرى فشكوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا إن إخواننا سمعونا فعملوا مثل ما عملنا. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن أهل التجارة في ذاك الزمن، والحمد لله نقول ما زال التجار يحافظون على الصلاة إن شاء الله. الله يقول رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، يعني إذا أذن المؤذن مباشرة تركوا عمل الدنيا وانتقلوا لعمل الآخرة. مع أن التاجر الذي يغنيه الله عز وجل ويعمل فيه الأعمال الطيبة هذا يؤجر على ذلك، وهذا من فضل الله كما قال رسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن هم يصلون ويتصدقون ويسبحون ويحمدون ويكبرون الله عز وجل، إذن لهم الأجر هذا ولهم أجر الصدقات، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن نحن نقول أن هؤلاء الذي هم عبد القادر ومعروف الكرخي الذين مثل بهم المؤلف، هؤلاء علماء، هؤلاء أولياء، وقد عرفنا الأولياء، ينبغي أن نعلم على أن الأولياء هم الذين يؤمنون بالله عز وجل ويتقونه ويعملون الأعمال الصالحة، فكل من اتصف بهذا فهو ولي. معنى ذلك أن كلنا أولياء إذا كنا نعمل هكذا، يعني نؤمن بالله عز وجل وحده لا نشرك به شيئا، ونتقي الله عز وجل فلا نترك ما أمرنا الله به عز وجل، وننتهي عن جميع ما نهى الله عنه عز وجل. إذا عملنا ذلك فنحن أولياء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هنا نريد نبين أن الله عز وجل بفضله وكرمه على عباده لم يكلفهم إلا ما يطيقون، وفرق بين المأمور به والمنهي عنه. الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول اتقوا الله ما استطعتم، ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. فودنا نفهم الفرق بين المأمور به والمنهي عنه، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، الصلاة وهي الركن الثاني بعد الشهادتين. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، وإن لم تستطع فعلى جنب. إذن هذا شيء مأمور به، لا تترك منه شيئا ولكن بقدر استطاعتك. أمرت بالزكاة وهي ركن من أركان الإسلام. أركان الإسلام كما نعلم خمسة، لكن ما عندك مال ما وجبت عليك الزكاة ولا نقص إسلامك. يعني أركان الإسلام خمسة، بعد الشهادتين يعني إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج، هذه كلها أركان الإسلام. لكن في شيء لا تستطيع فإسلامك ما ينقص. إذا كان أركان الإسلام خمسة وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة لأن هذا لا بد منها، تؤتي الزكاة إذا كان عندك مال، إذا كان ما عندك مال ما عليك زكاة. إذن هذا ركن سقط، وليس معنى أن إسلامك لم يكمل، يعني معنى أنه لا يجب عليك أن تروح وتبحث عن المال وتجمع مال حتى يكمل نصابه وتزكيه من أجل أن يتم إسلامك. هذا ما هو مطلوب من الإنسان. إذا رزقك الله المال فعليك الزكاة بشروطها المعروفة. الحج ركن أركان الإسلام، لكنك ما تستطيع. والله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالاستطاعة وجود المال والصحة وأمن الطريق. المال الذي يكفيك أنت لحجك حتى تعود، ويكفي أسرتك الذين تعولهم حتى تعود. إذا وجد هذا وجب عليك الحج، إذا لم يوجد فلا يجب عليك الحج. الصوم مطلوب من كل إنسان مكلف أن يصوم، لكن سافر في وقت السفر له أن يفطر، وهكذا في جميع المأمور به. ننتقل للمنهيات. المنهيات: نهيت عن الكذب، ونهيت عن الغيبة، ونهيت عن النميمة، ونهيت عن السرقة، ونهيت عن شرب الخمر، ونهيت عن الزنا، ونهيت عن كل المعاصي. فهل لأحد أن يقول: أنا لا أستطيع أنتهي عن شرب الخمر؟ يعني هل يعذر بهذا؟ لا يعذر. أنت ما عندك مال ما تزكي، ما وجدت عليك الزكاة، أمرت بهذا لم تستطع، لكن نهيت عن شيء فلا بد أن تنتهي. لأن الرسول يقول: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. بمعنى أن المنهيات كلها باستطاعة المكلف أن ينتهي، بخلاف المأمورات فقد يستطيع وقد لا يستطيع. المأمور به قد تستطيع وقد لا تستطيع، لكن المنهي عنه هذا كل واحد يستطيع. من يقول: أنا لا أستطيع أمسك لساني عن الكذب؟ كل واحد يستطيع. كذلك عن شرب الخمر يستطيع، عن ارتكاب المعاصي يستطيع. إذن معنى ذلك على أن المنهي عنه كل واحد يستطيع أن ينتهي عنه، وهذا من فضل الله على عباده. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا في المأمورات. والمنهيات هذه كلها كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. هكذا يجب على المسلم أن يعمل بهذه الأوامر والنواهي، لأنها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
عندنا، تفضل الشيخ كمل.
قال حفظه الله تعالى: وزيد بن الخطاب صحابي جليل، وهو أخو عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وقتل في اليمامة وقبر فيها وكان عليه قبة، فلما جاء الشيخ محمد رحمه الله هدم هذه القبة، ولم تقم إلى الآن والحمد لله، ولن تقوم إن شاء الله.
نعم.
والزبير بن العوام رضي الله عنه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الأولياء والصحابة يعبدهم القبوريون، ولكنهم لم يكتفوا بعبادتهم، بل عبدوا الطواغيت والكفرة والمردة من السحرة والكهنة والإباحيين والحلوليين، الذين يقولون: من ترك الأوامر والنواهي فهو مقرب من الله، وليس بحاجة للأوامر والنواهي، وإنما هي للعوام فقط، أما هو فوصل إلى الله ولا يحتاج إلى شيء.
يعني هذا يتكلم عن الغلاة في التصوف. الغلاة في التصوف يقول أنه وصل إلى الله مباشرة ولا يحتاج، ما يحتاج أن يصلي، بل بعضهم يدعي أنه يصلي في الكعبة، يعني الناس الموجودين العوام هذا لابد أن يصلون، لكن هو وصل تسقط عنه هذه الفرائض ويدعي هذه الدعوة. هذا الكلام ما نقوله لأنه غير موجود، نقوله لأنه موجودا ومكتوب في الكتب، يعملون مثل هذا العمل ويدعون مثل هذه الدعوة، يعني يدعي على أنه يذهب إلى مكة يصلي فيها ويرجع وهو في أي بلد من بلدان العالم. معنى وصل يقول خلاص أسقطت عنه التكاليف. وأذكر أيضا طريقة تسمى المريدية، صاحبها الذي دعا إليها يقول من قدم له أي شيء يكون هو نفسه يحمل عنهم جميع الذنوب وجميع المعاصي، بس يقدم له هذه الصدقات المعروفة. فلما كنا في بعض تلك البلدان اللي في هذه الطريقة وجدنا أولاد أطفال صغار وبنات يمشون في الدكاكين يدورون على الناس وعندهم كلام يقولونه، فسألنا الجماعة الذين نحن معهم من الكبار في دورة من الدورات، فسألناهم ما هو ماذا يصنع هؤلاء؟ قال هؤلاء يعملون بالكلام الذي قاله صاحب الطريقة المريدية، وهو أنهم يجمعون له المال ويقدمون له وهو مثل السيارة مثل الطائرة يحمل كل شيء عنهم وأسقط عنهم جميع الفرائض، لا يصلون ولا يصومون وكل شيء يحمله هو. هذا من الضلال الذي يعمله كثير من الناس، وينبغي للمسلم أن يعلم على أن هذه الأمور توجد في هذه الدنيا. نعم، نسمع لشمسان، هذا من هو؟ شوف
فضل. قال حفظه الله: وشمسان وإدريس ويوسف هؤلاء طواغيت كانوا في الرياض قبل ظهور دعوة الشيخ.
يعني هو الآن يريد يبين لكم على أن الشرك والخرافات والبدع وجدت في هذه البلاد وهي موجودة في الدنيا كلها. فهذا شمسان وإدريس هذا اللي موجودين في الرياض في ذاك الوقت في زمن محمد عبد الوهاب. زيد بن الخطاب يعني قتل في حروب الردة في اليمامة وبنوا عليها القبة. فالكلام الذي يدعوه كثير من الناس على محمد بن عبد الوهاب أنه يكفر المسلمين، هو ما يكفر المسلمين، هو جاء يبين للناس التوحيد، يبين لهم العقيدة، فيقول لهم أنا نفسي في الرياض عندي مثل هذا العمل الذي موجود عندكم في هذه البلدان، ولكن بدعوته للتوحيد وبين الناس الحق وتوجههم إلى الحق تركت تلك الأشياء كلها، هدمت القباب وترك الأولياء الذين يعبدونهم من دون الله. وينبغي للمسلمين جميعا في كل مكان أن يعملوا مثل ذلك العمل. هذا موجود في هذه الدنيا الآن، أكثركم يعرف أن في بعض البلدان قباب موجودة وناس يدعون من دون الله، وهذا في ذمة العلماء الذين يشاهدون مثل هذه الأعمال ولا ينهون الناس عن ذلك. نعم.
فلما جاء الشيخ وقام بالجهاد في سبيل الله واستولى المسلمون على الرياض أزالوا هذه الوثنيات منها ومن غيرها والحمد لله.
نعم، نقرأ الأسئلة هذه ممكن نستفاد منها. المؤلف وجهت له أسئلة في دروسه، يعني الشارح، يعني الشارح لكلام محمد عبد الوهاب وجهت له أسئلة وأجاب عليها، فلعلنا نسمع هذه الأسئلة والإجابات لنستفيد منها. تفضل. السؤال الأول:
سؤال فضيلة الشيخ، ما صحة قول لا معبود بحق في الوجود إلا الله؟ الجواب: يكفي لا معبود بحق عن قوله في الوجود.
يعني كلمة لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق. لماذا؟ لأن في معبودات كثيرة من دون الله، معبودات بالباطل، فالذي يدعو غير الله يتوسل بغير الله يستغيث بغير الله هذا معناه يعبده. إذن من المعبود بحق؟ هو الله عز وجل. هو يقول هنا لا معبود في الوجود، يقول كلمة الوجود هذه تترك ويكتفى بالقول لا معبود بحق إلا الله. المعبودات كثيرة في الهند كما تعرفون اللي يعبدون الأبقار، البقر كلها يعبدونها من دون الله، وغيرها في كل مكان هذه المعبودات. فالمعبود بحق هو الله، أما المعبودات فهي كثيرة، ولهذا جاء في هذه الكلمة القصيرة لا إله إلا الله فيها نفي وفيها إثبات. لا إله هذا نفي، إلا الله يعني تثبت العبادة لله وحده، يعني لا معبود بحق إلا الله. نعم. السؤال الثاني.
فضيلة الشيخ، نسمع كثيرا ما يسمى بالإعجاز العلمي في القرآن، فهل يجوز إلحاقه بمعجزات القرآن وتنزيل آيات القرآن على تلك المسائل؟
هذا شيء معروف بين الناس، وهو فيه نظريات توجد في هذه الدنيا. هذه النظرية حينما يقولها أصحابها يفرح كثير من الناس، يريدون يؤيدون القرآن بهذه النظريات. والنظرية هذه تتغير بخلاف الحقائق العلمية. الحقيقة العلمية لا يخالفها القرآن مطلقا، الحقائق العلمية، أما النظريات فتتبدل. فالإعجاز اللي نسمع الكتب موجودة، الإعجاز في القرآن، الإعجاز ما في شك، القرآن الله عز وجل تحدى به البشرية كلها أن يأتوا بمثله، لن يستطيعوا أن يأتوا بمثله ولو بآية من آياته، لا يستطيعون ذلك. تبقى الأمور الأخرى التي تكون معجزات، يعني الله عز وجل قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، هذه معجزات في نفس الإنسان. يعني الله عز وجل دل الإنسان ودله على خلقه أولا، من خلقه وكيف خلقه ومما خلقه. هذا الإنسان الضعيف هو من هذه النطفة الصغيرة، بل من ذرة من النطفة، ما هو النطفة كاملة. هذا الإنسان خلقه الله بهذه الصورة ونقله من طور إلى طور، يعني كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم كسيت هذه المضغة لحما ثم عظاما ثم أصبح خلقا آخر. هذا علم الأجنة اطلعوا عليه الناس وشاهدوه، يعني هذا شيء معروف. فالله عز وجل ذكر ذلك في كتابه، هذه الحقيقة القرآن لا يخالفها، فالإنسان هذا خلقه كما أخبر الله عز وجل. لكن هو يتكلم هنا عن الأمور الأخرى التي ليست حقائق علمية إنما هي نظريات، فيقول لا يجوز لنا أن نخضع القرآن للنظريات، بمعنى على أن هذه النظرية إذا قيلت ثم بعد ذلك تركها صاحبها وتغير وضعه وجاء بنظرية أخرى، كأنهم يقولون انظروا القرآن، لو كان القرآن من عند الله من عند الله ما صار مثل هذا. فيقول هذا يكون طعن في القرآن بهذه الصورة، بمعنى أنها نظرية ونظرية تتغير، أما الحقائق العلمية فهذه لا تتغير. اقرأ الجواب.
الجواب: نحن تكلمنا على هذا أكثر من مرة ونبهنا عليه، قلنا لا يجوز تفسير كلام الله عز وجل إلا بأصول التفسير المعروفة، بأن يفسر القرآن بالقرآن ويفسر بالسنة ويفسر بتفسير الصحابة وتفسير التابعين.
يعني هذا هو الأصل، العلماء علماء التفسير حينما دخلوا في هذا الباب وتفسير كلام الله عز وجل، يفسر القرآن بالقرآن، تأتي آية في مكان مجملة وتأتي آية أخرى تفصلها، إذن هذا تفسير القرآن بالقرآن. وكتب موجودة مؤلفة في هذا، ومنها من الكتب المعاصرة أضواء البيان للشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله، تفسير القرآن بالقرآن، يعني آية موجودة وآية أخرى تأتي تفسرها، أو تفسيرها بالسنة. هذه الآية مثلا ما فسرت بالقرآن لكن فسرت بالسنة، والسنة كما قلنا وحي، والله عز وجل قال في كتابه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر المذكور في هذه الآية المقصود به السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم أي القرآن. فالقرآن في أشياء مجملة، الله عز وجل قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، لكن في أشياء مجملة، هذه الأشياء المجملة منها الزكاة منها الصلاة، الله عز وجل قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لكن لم يأتي في القرآن صلاة الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث
والعشاء أربع والفجر ركعتين؟ هل تقرأ القرآن كله من أوله لآخره؟ ما تجد هذا التفصيل. إذن هذا التفصيل من أين جاء؟ من السنة، وهو ليلة الإسراء والمعراج. الرسول عليه الصلاة والسلام أسري به إلى بيت المقدس أولا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات، وفرضت عليه هذه الصلاة الخمس الآن التي نصليها 50 صلاة. وسبق الحديث عن ذلك أن ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتردد بين موسى وبين ربه، لأنه حينما نزل به جبريل بعدما فرض الله عليه 50 صلاة والأنبياء أحياء في السماوات الله يعلم كيفية تلك الحياة، لما وصلوا إلى موسى سأل موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فرض عليك ربك؟ قال فرض علي 50 صلاة. فقال له إن أمتك لا تطيق ذلك، اسأل لأمتك التخفيف. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح البخاري، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره، فقال نعم، فعلى به مرة أخرى فحط عنه 5 وفي رواية 10، ولا زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى جعلت 50 5. هذه الصلاة التي نصليها الآن. وموسى عليه السلام أشفق على هذه الأمة زيادة، وقال ارجع إلى ربك واسأله التخفيف، وقال قد خبرت بني إسرائيل وهم أقوى أجساما من أمتك فلم يطيقوا ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لقد استحييت من ربي، بل أرضى وأسلم. فنادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. هي في العمل 5 وفي الأجر 50. لمن 50؟ ما هو الذي ينقرها كنقر الغراب، بل من يصليها كما قال رسول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. في صبيحتها، أي صبيحة الإسراء والمعراج، وتعرفون قصة الإسراء والمعراج وماذا قال الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نذكر لكم هذا فيه فائدة إن شاء الله. الرسول عليه الصلاة والسلام كان أصحابه يكذبونه، أي قريش، وعلى رأسهم أبو جهل. في صبيحة الإسراء كان الرسول عليه الصلاة والسلام جالس في صحن الكعبة يفكر فيما رآه من آيات ربه الكبرى في تلك الرحلة. فأبو جهل جاء إلى محمد صلى الله عليه وسلم وسأله هل من جديد، يعني عندك شيء جديد اليوم، لأنهم يهزؤون به ويقولون كلما يأتي لهم بشيء جديد. فقال الرسول نعم. قال ماذا؟ قال أسري بي. قال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قال وأصبحت بيننا؟ قال نعم. هو ما ذكر له قضية العروج للسماوات، هذا يعني بعيد، يعني بعيد إدراكه، لكن ذكر له بيت المقدس، والله قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فقال له يستثبت، يعني يخشى أن يكذبه، قال له لو دعوت أصحابك هؤلاء تحدثهم بما حدثتني به؟ قال نعم. قال لهم هلم، يعني تعالوا هذه غنيمة. فلما جاءوا حدثهم الرسول عليه الصلاة والسلام، فالناس يعني عقولهم ما تتحمل في ذاك الوقت أن رجلا في ليلة يذهب إلى بيت المقدس ثم يعود، ولهذا قالوا نضرب أكباد الإبل إلى المسجد الأقصى إلى الشام، يعني شهرا كاملا، شهرا ذهابا وشهرا إيابا، ومحمد يدعي أنه ذهب في ليلة ثم عاد. العقل منهم قالوا نختبره، لأنه ما ذهب إلى بيت المقدس ولا يعرفه، نختبره، هو يقول ذهب إلى بيت المقدس. فعقدوا له لجنة الاختبار، فكانوا يسألونه عن المسجد وعن أبوابه وعن كل ما فيه، وهو يحدثهم بما في المسجد كله، الأبواب والحلق كل شيء. يقول عليه الصلاة والسلام في سؤال أرتي عليه، يعني ما تثبت منه، فالله عز وجل أمر جبريل عليه السلام أن يرفع له بيت المقدس حتى يكون دون دار عقيل، فصار يقلبه له هكذا وهو يشاهده ويصف لهم بيت المقدس. هذا الآن عندنا من الأمور السهلة، ذاك الوقت عقولهم ما تتحمل. قالوا أما الوصف فقد صدق،
الوصف قد صدق. ثم أخبرهم بعيرهم، العير الذي عليه التجارة يذهبون إلى الشام دائما رحلة الشتاء والصيف، ذكر لهم وصف العير وأنه في المكان الفلاني أخذ السقاء الذي على البعير الفلاني وشربه، وأن البعير جفل، أظن تعرفون كلمة جفل يعني شرد من الطريق يعني. فجلسوا يترصدون. قدم العير في نفس الوقت الذي على وصفهم أنه يصل العير، لأنه ذكر المكان الذي هم فيه وأنه سيقدم في وقت كذا، وسألوا عما حدث فأخبرهم بما حدث. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال هذا القول وخرج المتعجلون من المسجد قابلوا أبا بكر وهو داخل إلى المسجد، فقالوا اسمع لصاحبك ما يقول. قال ما يقول؟ قالوا يقول أنه أسري به إلى بيت المقدس وأصبح بيننا. نسمع لكلام أبي بكر لأنه من العقلاء. قال لأن كان قال، لأنه ربما أنهم كذبوا عليه، يقول لأن كان قال فقد صدق، كيف لا أصدقه ويأتيه خبر السماء صباح مساء. ومن حينها سمي الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هذه قصة الإسراء والمعراج. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام في صبيحتها جاءه جبريل وصلى به هذه الصلوات في أوقاتها، يعني في أول الوقت. نحن الآن نتحدث عن أن السنة مفسرة ومبينة للقرآن، لأن المؤلف هنا يقول القرآن يفسر بالقرآن أو يفسر بالسنة، فقلنا في القرآن كلمات مجملة تحتاج إلى توضيح وتفصيل، منها الصلاة. الله يقول وأقيموا الصلاة، فأنت إذا قرأت المصحف من أوله لآخره لا تجد فيه صلاة الظهر أربع إلى آخره، لكن هذا فسرته السنة وهو ما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن جبريل صلى به هذه الصلوات بهذه الكيفيات. ولهذا ليس للإنسان دخل، ما يقول إنسان كيف يصلي المغرب ثلاث وصلي العصر أربع وأصلي الفجر ركعتين، العقل ليس له دخل في ذلك. هذه نصوص ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جبريل صلى به، إذا نصلي كما قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتمون يصلي. إذا فسر القرآن بالسنة، أقيموا الصلاة فسرها بهذا العمل الذي سمعناه ليلة الإسراء والمعراج. ومثل ذلك الزكاة، ومثل ذلك الحج. فالحج الرسول عليه الصلاة والسلام حينما خرج من المدينة وأحرم من هذا الوادي المبارك كما أمره الله عز وجل، من حين خرج من هذا المكان إلى أن انتهى من جميع الأعمال، كان كلما عمل عملا قال لأصحابه خذوا عني مناسككم لعلي لألقاكم بعد عامي هذا. أنتم تقرون في كتاب الله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ما فيه القرآن لا إحرام تجرد من المخيط، ولا فيه طواف سبع أشواط، ولا فيه الأعمال التي نعملها في الحج، وإنما هذا كله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قال ذاك المعترض من ذاك التاريخ لعمران بن حسين أنتم تحدثوننا بأشياء لا نجدها في كتاب الله، فغضب عمران بن حسين ثم ذكر له أمثلة. ومن الأمثلة التي ذكرها وقد سبق ذكر ذلك أنه ذكر قضية الحج، قال أنت تقرأ القرآن الله عز وجل يقول وليطوفوا بالبيت العتيق، هل وجدت في القرآن وليطوفوا بالبيت سبع أشواط؟ قال لا. إذن عمن يقول أخذتموه عنا ونحن أخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصلوات والزكوات. إذن السنة هي مفسر للقرآن، وأعمال الحج كما سمعنا الله يقول لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحج في اللغة القصد، تقصد المكان هذا، لكن تفصيلات ما جاء في الحج إلى آخر ما جاء فيه هذه كلها بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته. ثم يقول أيضا تفسير الصحابة، يعني إذا وجدنا آية ووجدنا صحابي فسر هذه الآية فنأخذ بتفسيرها، لأن الصحابي أعلم الناس بكتاب الله عز وجل، فأنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته سمعوا منه عليه الصلاة والسلام. فإذا جاء التفسير
عن الصحابي لآية من آيات الله نأخذ بذلك التفسير. ثم بعد ذلك التابعون لأنهم أقرب إلى الصحابة وعلمهم أحسن من علم غيرهم من جاء بعدهم. فيقول القاعدة المتفق عليها بين علماء المسلمين أن القرآن يفسر بالقرآن ثم يفسر بالسنة ثم يفسر بأقوال الصحابة ثم يفسر بأقوال التابعين. أما النظريات هذه التي تحدث فهذه النظريات تتبدل وتتغير. إذا جاءت مسألة علمية ثابتة القرآن لا يخالفها، كما ذكرنا لكم في علم الأجنة الله عز وجل ذكر رحلة هذا الجنين في بطن أمه حتى يخرجه الله عز وجل طفلا رجلا سويا إلى آخره. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.